أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 83 إن شاء الله تعالى من الإبريز في تفسير الكتاب العزيز مع سورة البقرة ومع الآية 38 والتاسعة والثلاثين، حيث يقول ربنا عز وجل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. لا يزال الحديث موصولا عن قصة أبينا آدم على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، من بعد قول الله عز وجل: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. صدر الأمر بالهبوط من الجنة إلى الأرض. قلنا اهبطوا منها جميعا، وذلك لحكم الله القدري أن آدم خلق ليكون في الأرض خليفة لا ليكون في الجنة منعما، إنما الجنة فترة تشريف وتدريب، لكن آدم خلق ليكون في الأرض. فقول ربنا عز وجل قلنا اهبطوا منها جميعا بعد قوله فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم، يؤكد لنا أن هبوط آدم إلى الأرض لم يكن عقوبة، إنما كان قدرا سابقا، والعقوبة تأتي قبل التوبة وليست بعدها. والله عز وجل أكرم من أن يثني العقوبة على عبده ومن أن يتوب على عبده ثم يعاقبه. فالقضية لم تكن عقوبة أبدا، ولا فيها خطيئة، ولا أبناء آدم حملوا الخطيئة حملوها كان لابد من حل المشكلة، والرب فكر في حل المشكلة وأوجدها في قصة عيسى اللي في جزء ناسوتي وجزء لاهوتي. الخرافة هذه التي أشرت إليها في اللقاء السابق، ليس ثمة شيء من هذا، إنما هو أمر قدري بنزول آدم إلى الأرض ليعمر الأرض وليكون خليفة فيها. قبلها قلنا يعني في الآيات السابقة قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا. إذن الأمر بالهبوط تكرر. قال المفسرون كرر الأمر بالهبوط للتأكيد، فإما يأتينكم مني هدى، أي فإن يأتكم مني شريعة ورسول وبيان ودعوة، فمن تبع هداي أي قبل أمري واتبع ما آمره به فلا خوف عليهم في الآخرة ولا حزن. والخطاب لآدم وحواء وذريتهما، أعلمهم الله تعالى أنه يبتليهم بالطاعة ويجازيهم بالجنة عليها ويعاقبهم بالنار على تركها، وهو قوله تعالى والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. كذبوا بآياتنا بأدلتنا وكتبنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إذن هذا إجمال وبيان السياق في الآيات. نحن إذن أيضا مع هذا الإجمال بعض الوقت، وقلنا لآدم وزوجته ومن سيكون من ذريته وإبليس اهبطوا إلى الأرض وستكلفون تكليفات فيها، فإن جاءكم ذلك من عندي وسيأتيكم حتما، فالذين يستجيبون لأمري ويتبعون هداي لا يشعرون بخوف ولا يصيبهم حزن لفوات الثواب، لأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، أي جحدوا وكذبوا برسل الله وكتبه، أولئك أصحاب النار، أهل النار هم فيها خالدون، يظلون فيها أبدا لا يخرجون ولا يفنون. قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال الله لهم اهبطوا من الجنة جميعا، وسيأتيكم أنتم وذرياتكم المتعاقبة ما فيه هدايتكم إلى الحق، فمن عمل بها لا يصبهم فزع على مستقبلهم ولا ندم على ماضيهم، بل لهم الطمأنينة في الدنيا والآخرة. والذين كفروا جحدوا كذبوا بآياتنا المتلوة ودلائل توحيدنا، أولئك الذين يلازمون النار، أصحاب النار يلازمون النار، هم فيها خالدون لا يخرجون منها. نسأل الله العفو والعافية. آخر شيء في الموجز أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير: اهبطوا منها جميعا، انزلوا من الجنة إلى الأرض لتعيشوا فيها متعادين، كما قال في الآية السابقة: بعضكم لبعض عدو. فإما يأتينكم مني هدى، إن يجئكم من ربكم هدى أي شرع ضمنه كتاب وبينه رسول عليه الصلاة والسلام، فمن اتبع هداي أخذ بشرعي فلم يخالفه ولم يحد عنه، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جواب شرط فمن اتبع هداي، ومعناه اتباع الهدى يفضي بالعبد إلى ألا يخاف ولا يحزن لا في الدنيا ولا في الآخرة. والمعنى يخبر تبارك وتعالى أنه أمر آدم وحواء وإبليس بالهبوط إلى الأرض بعد أن وسوس الشيطان لهما فأكلا من الشجرة، وأعلمهم أنه إن أتاهم منه هدى فاتبعوه ولم يحيدوا عنه يأمنوا ويسعدوا فلن يخافوا ولن يحزنوا. من هدايات الآية: المعصية تسبب الشقاء والحرمان، والعمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يسبب الأمن والإسعاد، والإعراض عنهما يسبب الخوف والحزن والشقاء والحرمان. ثم قال تعالى: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. كفروا وكذبوا، كفروا جحدوا شرع الله وكذبوا رسوله، أصحاب النار. والذين كفروا كذبوا آياتنا أولئك أصحاب النار، أهلها الذين لا يفارقونها بحيث لا يخرجون منها. والمعنى: وتوعد من كفر به وكذب رسوله صلى الله عليه وسلم فلم يؤمن ولم يعمل صالحا بالخلود في النار والعياذ بالله تعالى. من هدايات الآية: الكفر والكذب جزاء صاحبهما الخلود في النار، نسأل الله العافية. نأتي إلى شيء من التفصيل. قول ربنا عز وجل: قلنا اهبطوا منها جميعا، الواو ضمير جمع وعبر به عن اثنين لأن آدم وحواء هما أبوا بني آدم، فوجه الخطاب إليهما بصيغة الجمع باعتبارهما مع الذرية، هذا هو الظاهر. وأما حمله على أن أقل الجمع اثنين وأن ضمير الجمع هنا بمعنى ضمير التثنية فبعيد، لأن كون أقل الجمع اثنين شاذ في اللغة العربية. أما قوله تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، فإن الأفصح في المتعدد إذا أضيف إلى متعدد أن يكون بلفظ الجمع وإن كان المراد به اثنين. جميعا منصوب على الحال من الواو في قوله تعالى: هبطوا،
طبعا نزيد على ما قاله الشيخ ابن عثيمين هنا أنه هبطوا يراد بها آدم وحواء وإبليس، خلاص صاروا جمعا ثلاثة. ولذلك قال بعضكم لبعض عدو. وطبعا لما يقال في سورة طه اهبطا، هنا التثنية، إما آدم وحواء، وإما آدم وحواء فريق الإيمان وإبليس فريق الكفران، فتكون بهذا المعنى أيضا. والقرآن له وجوهه المتعددة، وهذا من بلاغته، كما أنه حمال وجوه. قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما أصلها فإن ما، وادغمت النون في ما، وإن شرطية وما زائدة للتوكيد. فإما يأتينكم فعل مضارع مؤكد بنون التوكيد، ولذلك لم يكن مجزوما بل كان مبنيا على الفتح لاتصاله بنون التوكيد لفظا وتقديرا. فإما يأتينكم مني هدى، مني هدى أي علما، وذلك بالوحي الذي يوحيه الله تعالى إلى أنبيائه ورسله. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع، هنا بدون ألف في البقرة، في طه فمن اتبع. طيب فمن تبع، الفاء هنا رابطة لجواب الشرط، لأن الجملة بعد الفاء هي جواب الشرط، والجملة هنا اسمية ومن شرطية، وتبع فعل الشرط، والفاء في قوله تعالى فلا خوف رابطة للجواب أيضا، ولا نافية، خوف مبتدأ، وجملة فمن تبع هداي فلا خوف جواب إن في قوله تعالى فإما، جواب إن ساكنة في قوله تعالى فإما يأتينكم، وجملة فلا خوف جواب فمن تبع. وقوله تعالى فمن تبع هداي أي أخذ به تصديقا بأخباره وامتثالا لأحكامه، وأضافه الله لنفسه هداي لأنه الذي شرعه لعباده، ولأنه موصل إليه. ويمكن أن يكون على شاكلة اهدنا الصراط المستقيم، على شاكلة من يهدي الله فهو المهتدي، يعني يأتي بأساليب متعددة، لكن هنا جاء مضافا إلى الله عز وجل. فمن تبع هدايا أي أخذ به تصديقا بأخباره وامتثالا لأحكامه، وأضافه الله لنفسه لأنه الذي شرعه لعباده ولأنه موصل إليه. قوله تعالى فلا خوف عليهم أي فيما يستقبل لأنهم آمنون، ولا هم يحزنون أي على ما مضى لأنهم قد اغتنموه وقاموا فيه بالعمل الصالح، بل هم مطمئنون غاية الطمأنينة. ومن فوائد الآية أن الجنة التي أسكنها آدم أولا كانت عالية، لقوله تعالى اهبطوا، والهبوط لا يكون إلا من أعلى. ومنها إثبات كلام الله تعالى لقوله تعالى قلنا، ومنها أنه بصوت مسموع وحروف مرتبة لقوله تعالى هبطوا منها جميعا، فلولا أنهم سمعوا ذلك ما صح توجيه الأمر إليهم. ومنها أن التوكيد في الأسلوب العربي فصيح، ومن البلاغة لقوله تعالى جميعا، وهو توكيد معنوي لأنه حال من حيث الإعراب، لأن الشيء إذا كان هاما فينبغي أن يؤكد، فتقول للرجل إذا أردت أن تحثه على الشيء يا فلان عجل 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 ثلاث مرات. والمقصود التوكيد والحث. ومنها أن الهدى من عند الله لقوله تعالى فإما يأتينكم مني هدى، فإن قال قائل إن في قوله تعالى فإما لا تدل على الوقوع لأنها ليست مثل إذا، ليست كإذا، قلنا نعم هي لا تدل على الوقوع لكنها لا تنافيه، والواقع يدل على الوقوع. إنه ما من أمة إلا خلا فيها نذير، ما من أمة إلا خلا فيها نذير. وممكن أن نقول في هذه الصيغة فإما يأتينكم ما يدل على الوقوع وهو توكيد الفعل، ويتفرع على هذه الفائدة أنك لا تسأل الهدى إلا من الله عز وجل لأنه هو الذي يأتي به. ومن فوائد الآية أن من اتبع هدى الله فإنه آمن من بين يديه ومن خلفه لقوله تعالى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومنها أنه لا يتعبد لله عز وجل إلا بما شرع لقوله تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومنها أنه أن من تعبد لله بغير ما شرع فهو على غير هدى فيكون ضالا، كما شهدت بذلك السنة، كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة الجمعة يقول وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم قال ربنا عز وجل والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قوله تعالى الذين كفروا من بعد الواو العاطفة، يعني عطف الحديث عن أهل النار من بعد الحديث عن أهل الجنة، والحديث عن الكافرين من بعد الحديث عن المؤمنين. الذين كفروا مبتدأ، وجملة أولئك أصحاب النار خبر، خبر المبتدأ، وجملة هم فيها خالدون في موضع نصب على الحال، يعني حال كونهم خالدين، ويجوز أن تكون استئنافية لبيان مآلهم. قوله تعالى الذين كفروا أي بالأمر، وكذبوا أي بالخبر، فعندهم جحود واستكبار، وهذان هما الأساسان للكفر، لأن الكفر يدور على شيئين، إما استكبار وإما جحود، فكفر إبليس كفر استكبار لأنه مقر بالله لكنه استكبر، وكفر فرعون وقومه كفر جحود قوله تعالى وجحدوا بها، فهم في ألسنتهم مكذبون لكنهم في نفوسهم مصدقون لقوله تعالى واستيقنتها أنفسهم. فقوله تعالى والذين كفروا أي كفروا بالله فاستكبروا عن طاعته ولم ينقادوا لها، وكذبوا بآياتنا أي بالأدلة الشرعية والآيات الشرعية، وإن انضاف ذلك الآية الكونية، يعني آيات شرعية وآيات كونية، إن ضيفت الآيات الكونية على الشرعية زاد الأمر شدة، لكن المهمة الآية الشرعية، لأن من المكذبين الكافرين من آمنوا بالآية الكونية دون الشرعية. فمثلا كفار قريش مؤمنون بالآية الكونية، مقرون بأن الله خالق السماوات والأرض، وأنه المحيي والمميت، وأنه المدبر لجميع الأمور، لكنهم كافرون بالآية الشرعية. قوله تعالى أولئك، أي المذكورون، وأشار إليهم بإشارة البعيد لانحطاط رتبتهم لا ترفيعا لهم وتعلية لهم، أولئك أصحاب النار أي الملازمون لها، ولهذا لا تأتي أصحاب النار إلا في الكفار، لا تأتي في المؤمنين أبدا، لأن المراد الذين هم مصاحبون لها، والمصاحب لا بد أن يلازم صاحبه، هم فيها خالدون أي ماكثون، والمراد بذلك المكث الدائم الأبدي. ودليل ذلك ثلاث آيات في كتاب الله تعالى: آية في النساء، وآية في الأحزاب، وآية في الجن، ورد فيها الخلود أبدي. أما آية النساء فقوله تعالى: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. نعوذ بالله تعالى. هذه في أواخر النساء، يعني آية 168 و169. أما آية الأحزاب فقوله تعالى: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا، أيضا هي في أواخر الأحزاب، آية 64 و65. وأما آية الجن فقوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، أواخر الجن، آية 23. من فوائد الآية أن الذين جمعوا بين هذين الوصفين الكفر والتكذيب هم أصحاب النار مخلدون فيها أبدا كما سبق، فإن اتصفوا بأحدهما فقد دل الدليل على أن المكذب خالد في النار، وأما الكافر فمن كان كفره مخرجا عن الملة فهو خالد في النار، ومن كان كفره لا يخرج من الملة فإنه غير مخلد في النار. ومنها أن الله تعالى قد بين الحق بالآية التي تقطع الحجة وتبين المحجة، ومنها انحطاط رتبة من اتصفوا بهذين الوصفين الكفر والتكذيب، ومنها إثبات النار، وقد ثبت بالدليل القطعي أنها موجودة الآن كما في قوله تعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين، واتقوا النار التي أعدت للكافرين. بسم الله. بعد اسمكم. الحمد لله، الجو عندنا الحمد لله. في الجزئية التي هي في فوائد هذه الآية، ما ذكره الشيخ أن الذين جمعوا بين هذين الوصفين الكفر والتكذيب هم أصحاب النار مخلدون فيها أبدا، لأن هذا كفر عقدي أكبر، كفر التكذيب وكفر الجحود، وهما نوعان من بين سبعة أنواع من الكفر العقدي الأكبر، الجحود والتكذيب والاستهزاء والشك والإعراض والردة والنفاق. هذا كفر أكبر عقدي مخرج من الملة. فإن اتصفوا بشيء من ذلك فصاحبها مخلد في النار. لكن في نوع آخر من الكفر، كفر عملي غير مخرج من الملة، يعني فيما وردت فيه الأحاديث: من قال كذا فهو فقد كفر، من فعل كذا فقد كفر، من ترك كذا فقد كفر، هكذا على سبيل الإجمال. والأمثلة موجودة وتذكر في باب آخر. فهؤلاء الذين كفروا كفرا عمليا، بمعنى أنهم أتوا شعبة من شعب الكفر دون الخروج من الملة، ولم يحكم عليه بأنهم خرجوا من الملة، فهؤلاء يدخلون النار لكن لا يخلدون فيها، ليسوا أصحاب النار. هؤلاء لهم الطبقة العليا، سابع طبقة من طبقات النار، يعني كما أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فعصاة هذه الأمة في الدرك الأعلى من النار، يعذبون فيها قدر ما شاء الله، ثم تعمل فيهم الشفاعات، شفاعات الأنبياء وشفاعات الملائكة وشفاعات المؤمنين، إلى أن يكون مسك الختام بشفاعة أرحم الراحمين، وتخلو طبقة جهنم السابعة العليا من عصاة هذه الأمة، ويبقى فيها من وجب عليه الخلود بكفره والعياذ بالله تعالى. سيدنا الشيخ الشعراوي الله يرحمه رحمة واسعة، ويرحم علماءنا جميعا وأمواتنا وأموات المسلمين، قال في الآية، يقول الحق سبحانه وتعالى في هذه الآية: قلنا اهبطوا منها جميعا. وفي سورة طه يقول جل جلاله: قال اهبطا منها جميعا. عندما خاطب الله سبحانه وتعالى بصورة الجمع، كان الخطاب لكل ذرية آدم المطمورة في ظهره أمرا لهم جميعا بالهبوط، آدم وحواء والذرية، لأن كل واحد منا إلى أن تقوم الساعة فيه جزيء من آدم، ولذلك لابد أن نلفت إلى قول الحق تبارك وتعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، سورة الأعراف. نلاحظ هنا أن الخطاب بصيغة الجمع، فلم يقل الحق سبحانه وتعالى لقد خلقتك يعني يا آدم ثم صورتك ثم قلت للملائكة اسجدوا لآدم، فكأن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا إلى أنه ساعة الخلق كان كل ذرية آدم مطمورين في ظهره، خلقهم جميعا ثم صورهم جميعا ثم طلب من الملائكة السجود لآدم. فهل نحن كنا موجودين؟ نعم، كنا موجودين في آدم. ولذلك فإن الحق سبحانه وتعالى يقول اهبطوا، لنعرف أن هذا الخطاب موجه إلى آدم وذريته جميعا إلى يوم القيامة. ومرة يقول اهبطا منها جميعا، لأن هنا بداية تحمل المسؤولية بالنسبة لآدم في هذه اللحظة، وهي لحظة الهبوط في الأرض، سيبدأ منهج الله مهمته في الحياة، وما دام هناك منهج وتطبيق فردي تكون المسؤولية فردية ولا يأتي الجمع هنا. فالحق سبحانه وتعالى يقول اهبطا منها جميعا. نلاحظ أن أمر الهبوط هنا بالمثنى، ثم يقول تبارك وتعالى جميعا جمع. نقول إنه ما دامت بداية التكليف فهناك طرفان سيواجه بعضهما البعض. الطرف الأول هو آدم وزوجه، والطرف الثاني هو إبليس، فهم ثلاثة ولكنهم في معركة الإيمان فريقان فقط، آدم وحواء وذريتهما فريق، والشيطان فريق آخر. فكأن الله تعالى يريد أن يلفتنا إلى أن هذا الهبوط يتعلق بالمنهج وتطبيقه على الأرض. وفي المنهج آدم وحواء حريصان على الطاعة، وإبليس حريص على أن يقودهما إلى المعصية. وفي قوله تعالى فإما يأتينكم مني هدى، نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى بعد أن مر آدم بالتجربة ووقع في المعصية، علمه الله تعالى كلمات التوبة ونصحه إذا غفل أن يتوب، والله سبحانه وتعالى سيقبل توبته. إذن فالحق سبحانه وتعالى يريد من آدم وحواء أن يسكن الأرض ويبدأ مهمتهما في الحياة، والله يدلهما على الخير مصداقا لقوله تعالى فإما يأتينكم مني هدى. وهدى لها معنيان، هي بمعنى الدلالة على الخير أو الدلالة على الطريق الموصل للخير، وهناك هدى وهو الإعانة على الإيمان والزيادة فيه. واقرأ قوله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، سورة محمد صلى الله عليه وسلم. الهدى هنا في الآية الكريمة بمعنى الدلالة على طريق الخير. ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما هو الخوف وما هو الحزن؟ الخوف أن تتوقع شرا مقبلا لا قدرة لك على دفعه فتخاف منه، والحزن أن يفوتك شيء تحبه وتتمناه. والحق سبحانه وتعالى يقول في هذه الآية من مشى في طريق الإيمان الذي دللته عليه وأنزلته في منهجي فلا خوف عليهم، أي أنه لا خير سيفوتهم فيحزنوا عليه، لأن كل الخير في منهج الله. فالذي يتبع المنهج لا يخاف حدوث شيء أبدا. وهذه تعطينا قضية مهمة في المجتمع الذي يرتكب أي مخالفة، هل يناله خوف؟ الذي لم يرتكب أي مخالفة هل يناله خوف؟ لا أبدا. ولكن من يرتكب مخالفة تجده دائما خائفا، خشية أن ينكشف أمره ويفاجأ بشر لا قدرة له على دفعه. إن الإنسان المستقيم لا يعيش الخوف، لأن الخوف أمران، إما ذنب أنا سبب فيه والسائر على الطريق المستقيم لم يفعل شيئا يخاف انكشافه، وإما أمر لا دخل لي فيه يجريه علي خالقي، وهذا لا بد أن يكون لحكمة قد أدركها وقد لا أدركها ولكني أتقبلها. فالذي يتبع هدى الله لا يخاف ولا يحزن، لأنه لم يذنب ولم يخرق قانونا ولم يغش بشرا أو يخفي جريمة، فلا يخاف شيئا. ولو قابله حدث مفاجئ فقلبه مطمئن. والذين يتبعون الله لا يخافون ولا يخاف عليهم. وقوله تعالى ولا هم يحزنون، لأن الذي يعيش طائعا لمنهج الله ليس هناك شيء يجعله يحزن، ذلك أن إرادته في هذه الحالة تخضع لإرادة خالقه، فكل ما يحدث له من الله هو خير حتى ولو كان يبدو على السطح غير ذلك. ملكاته منسجمة وهو في سلام مع الكون ومع نفسه، والكون لا يسمع منه إلا التسبيح والطاعة الصلاة وكلها رحمة، فهو في سلام مع نفسه وفي سلام مع ربه وفي سلام مع المجتمع. إن المجتمع دائما يسعد بالإنسان المؤمن الذي لا يفسد في الأرض بل يفعل كل خير، فالمؤمن نفحة جمال تشع في الكون. ونعم، فالمؤمن نفخة جمال تشع في الكون، ونعم حسن ورضا مع كل الناس، وما دام الإنسان كذلك فلن يفقد ما يسره أبدا، فإن أصابته أحداث أجراها الله عليه لا يقابلها إلا بالشكر وإن كان لا يعرف حكمتها. وإياك أن تعترض على الله في حكم، ولذلك يقول أحمدك ربي على كل قضائك وجميع قدرك، حمد الرضا بحكمك واليقين بحكمتك. أحمدك ربي على كل قضائك وجميع قدرك، حمد الرضا بحكمك واليقين بحكمتك. والإنسان ينفعل للأحداث، ولكن هناك فرق بين الانفعال للأحداث وحدها وبين الانفعال للأحداث مع حكمة مجريها. ولذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الدقة حينما قال إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزنون، إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بفراقك أو على فراقك يا إبراهيم لمحزنون. انظروا إلى الإيمان وهو يستقبل الأحداث، العين تدمع ولا يكون القلب قاسيا مثل الحجر لكن فيه حنان، والقلب يخشع لله مقدرا حكمته وإرادته، والله سبحانه وتعالى لا يريدنا أن نستقبل الأحداث بالحزن وحده ولكن بالحزن مع الإيمان. فالله لا يمنعك أن تحزن، ولكن عليك ألا تفصل الحدث عن مجريه وحكمته فيه. ولذلك حين تذهب إلى طبيب العظام فيكسر لك عظامك لكي يصلحها، هل يفعل لك خيرا أو شرا؟ طبعا يفعل لك خيرا وإن كان ذلك يؤلمك أو كان ظاهره الشر. أحمدك ربي على كل قضائك وجميع قدرك، حمد الرضا بحكمك واليقين بحكمتك. حمد الرضا بحكمك واليقين بحكمتك. ثم ثنى ربنا عز وجل بقوله: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الحق سبحانه وتعالى بعد أن أعلمنا أن آدم حين يهبط إلى الأرض سيتلقى من الله منهجا لحركة حياته، من اتبعه خرج من حياته الخوف والحزن وأصبح آمنا في الدنيا والآخرة. أراد الله تعالى أن يعطينا الصورة المقابلة في الحكم في الآية السابقة كان عن الذين، فالحكم في الآية السابقة كان عن الذين اهتدوا، والحكم في هذه الآية عن الذين كفروا. يقول الحق تبارك وتعالى: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا. والكفر كما بينا هو محاولة ستر وجود الله واجب الوجود، ومحاولة ستر هذا الوجود هو إعلان بأن الله تعالى موجود، فأنت لا تحاول أن تستر شيئا إلا إذا كان له وجود أولا. محاولة ستر هذا الوجود إعلان بأن الله تعالى موجود، فأنت لا تحاول أن تستر شيئا إلا إذا كان له وجود أولا. إن الشيء الذي لا وجود له لا يحتاج إلى ستر، لأنه ليس موجودا في عقولنا، وعقولنا لا تفهم ولا تسع إلا ما هو موجود. توجد الصورة الذهنية أولا، ثم بعد ذلك يوجد الاسم أو الصورة الكلامية. ولذلك إذا حدثك إنسان عن شيء ليس له وجود فأنت لا تفهمه ولا تستطيع أن تعيه إلا إذا شبه لك بموجود. كان يقال لك: مثل هذا الجبل، أو مثل هذه البحيرة، أو مثل قرص الشمس، أو غير ذلك، حتى تستطيع أن تفهم، فأنت لا تفهم غير موجود إلا إذا شبه بموجود. وكل شيء لا بد أن يكون قد وجد أولا، ثم بعد ذلك تجتمع مجامع اللغة في العالم لتبحث عن اللفظ يعبر عنه بعد أن وجد في الصورة الذهنية. فلم يكن هناك اسم للصاروخ مثلا قبل أن يوجد الصاروخ، ولا لسفينة الفضاء قبل أن تخترع، ولا لأشعة الليزر قبل أن تكتشف. إذن فكل هذا وجد أولا ووضع له الاسم بعد ذلك. الذين كفروا يحاولون ستر وجود الله، وستر وجود الله سبحانه وتعالى هو إثبات لوجوده، لأنك لا تستر شيئا غير موجود. وهكذا يكون الكفر مثبتا للإيمان. وعقلك لا يستطيع أن يفهم الاسم إلا إذا وجد المعنى في عقلك، وأنت لا تجد لغة من لغات العالم ليس فيها اسم الله سبحانه وتعالى، بل إن الله جل جلاله وهو غيب عنا إذا ذكر اسمه فهمه الصغير والكبير والجاهل والعالم والذي طاف الدنيا والذي لم يخرج من بيته. كل هؤلاء يفهمون الله بفطرة الإيمان التي وضعها في قلوبنا جميعا. إذن الذين كفروا يحاولون ستر وجود الله سبحانه وتعالى، وقوله تعالى: وكذبوا بآياتنا، والآية هي الشيء العجيب اللافت فهناك في الكون آيات كونية مثل الشمس والقمر والنجوم والأرض والجبال والبحار وغير ذلك، هذه تسمى آيات، شيء فوق قدرة البشر خلقها الله سبحانه وتعالى لتكون آية في كونه وتخدم الإنسان. وهناك الآيات وهي المعجزات، عندما يرسل الله رسولا أو نبيا إلى قومه فإنه سبحانه يخرق له قوانين الكون ليثبت لقومه أنه نبي مرسل من عند الله سبحانه وتعالى. وهذه الآيات مقصود بها من شهدها، لأنها تأتي لتثبيت المؤمنين بالرسل وهم يمرون بأزمة يحتاجون فيها إلى التثبيت، ودلالة على صدق رسالة النبي لقومه. وتطلق الآيات على آيات القرآن الكريم، كلام الله عز وجل المعجز الذي وضع فيه سبحانه وتعالى ما يثبت صدق الرسالة إلى يوم الدين. يحدثنا الله سبحانه وتعالى في آياته عن كيفية خلق الإنسان وعن منهج السماء للأرض وغير ذلك. والذين كذبوا بآيات الله هم الكافرون، وهم المشركون، وهم الذين يرفضون الإسلام ويحاربون الدين. هؤلاء جميعا حدد لنا الله تعالى مصيرهم. ولكن هل التكذيب عدم قدرة على الفهم؟ نقول أحيانا يكون التكذيب متعمدا، مثلما حدث لآل فرعون عندما أصابهم الله بآفات وأمراض وبالعذاب الأصغر حتى يؤمنوا، ولكنهم رغم يقينهم بأن هذه الآيات من الله سبحانه وتعالى لم يعترفوا بها ويقول الحق جل جلاله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. والآيات في الكون كثيرة، لو أننا التفتنا إليها لآمنا، فهي ليست محتاجة إلى فكر، بل إن الله تعالى رحمة بنا جعلها ظاهرة ليدركها الناس، كل الناس، ولكن البعض رغم ذلك يكذب بآيات الله. وهؤلاء الذين يريدون أن يتبعوا هوى النفس أو يتبعوا هوى النفس، والحق سبحانه جمع الكافرين والمكذبين بآيات الله في عقاب واحد، وقال جل جلاله أولئك أصحاب النار، والصاحب هو الذي يألف صاحبه ويحب أن يجلس معه ويقضي أجمل أوقاته. فكان قوله تعالى أصحاب النار دليل على عشق النار لهم، فهي تفرح بهم عندما يدخلونها كما يفرح الصديق بصديقه، ولا تريد أن تفارقهم أبدا. لذلك اقرأ قول الحق سبحانه وتعالى يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وهكذا نرى مدى العشق بين النار والكافرين. إن النار تصاحبهم في كل مكان، وهي ليست مصاحبة كريهة بالنسبة للنار، ولكنها مصاحبة تحبها النار. فالنار حين تحرق كل كافر وآثم ومنافق تكون سعيدة، لأنها تعاقب الذين كفروا بمنهج الله وكذبوا بآياته في الحياة الدنيا. وكذلك الحال بالنسبة للجنة، فإن الجنة أيضا تحب مصاحبة كل من آمن بالله وأخلص له العبادة وطبق منهجه. واقرأ قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، أي إن الجنة تصاحب المؤمنين وتحبهم وتلازمهم، مثلما تصاحب النار الكافرين والمكذبين، مثلما تصاحب النار الكافرين والمكذبين. وكما أن النار تكون سعيدة وهي تحرق الكافر، فالجنة تكون سعيدة وهي تمتع المؤمن. ثم يقول الحق سبحانه وتعالى هم فيها خالدون، أي أن العذاب فيها دائم لا يتغير ولا يفتر ولا يخفف، بل هو مستمر إلى الأبد. واقرأ قوله سبحانه وتعالى: أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. وهكذا نعرف أن الله سبحانه وتعالى قد أنزل المنهج إلى الأرض مع آدم، وأن آدم نزل إلى الأرض ومعه الهدى ليطبق أول منهج للسماء على الأرض. فكأن الله سبحانه وتعالى لم يترك الإنسان لحظة واحدة على الأرض دون أن يعطيه المنهج الذي يبين له طريق الهدى وطريق الضلال. ومع المنهج شرعت التوبة، وشرع قبول التوبة حتى لا ييأس الإنسان: اللهم تب علينا لنتوب، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار وعذاب القبر، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. مع المنهج شرعت التوبة، وشرع قبول التوبة حتى لا ييأس الإنسان ولا يحس أنه إذا أخطأ أو نسي أصبح مصيره جهنم، بل يحس أن أبواب السماء مفتوحة له، يحس أن أبواب السماء مفتوحة له دائما، وأن الله الذي خلقه رحيم به، إذا أخطأ فتح له أبواب التوبة وغفر له ذنوبه، حتى يحس كل إنسان برعاية الله سبحانه وتعالى له هو على الأرض من أول بداية الحياة. فالمنهج موجود لمن يريد أن يؤمن، والتوبة قائمة لكل من يخطئ. وحذر الله سبحانه وتعالى آدم وذريته أنه من يطع ويؤمن يعيش الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة، ومن يكفر ويكذب فإن مصيره عذاب أبدي. لقد عرف الله آدم، عرف الله آدم بعدوه إبليس، وطلب منه أن يحذره. فماذا فعل بنو آدم؟ هل استقبلوا منهج الله بالطاعة أو بالمعصية؟ وهل تمسكوا بتعاليم الله أو جعلوها وراء ظهورهم؟ نسأل الله العفو والعافية. انتهى كلام شيخنا الشعراوي رحمه الله تعالى. ولما ينتهي الكلام في تفسير هاتين الآيتين الكريمتين، لكن انتهى الوقت واقترب العصر، وأسأل الله عز وجل في تلك الساعة وهذه اللحظات قبل أن يؤذن للعصر، لأنه بين الظهر والعصر يوم الأربعاء، يكون هناك استجابة للدعاء كما دل على هذا الحديث وذكره إخواننا وعلماؤنا على أنه من السنن المهجورة. لذا بادرت فدعوت حين ذكرني أخي أبو آيات ببعض الأدعية، فدعوت بها كالمؤمن عليها. أسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وأن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يشفي مرضانا وأن يرحم موتانا وأن يفك أسرانا وأن ينصر إخواننا في الأقصى. اللهم انصر إخواننا في الأقصى، اللهم انصر إخواننا في الأقصى. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء من جماعة حماس الذين راحوا يضعون أيديهم في أيدي مصاص الدماء بشار الأسد، أسد علي في الحروب نعامة، حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من ظلمنا. ونسأل الله أن يعجل بنصر قريب، نسأله سبحانه وتعالى أن يكشف الغمة عن الأمة، وأن يعفو عنا وأن يتوب علينا وأن يرحمنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.